الحمد لله الذي شرع لنا الذكر وجعل لنا في التذكر رقيا ومعونة على الجري في خير مجرى. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة شهدها لنفسه وشهد بها أولو العلم وملائكته المسبحة بقدسه. نشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، من جاءنا عن الله بأحسن القصص وحثنا من خلالها على الاعتبار والادكار ليقتص الآثار من يقتص ويهتدي بحسن الدلالة من يطلع على النص. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك المصطفى سيدنا محمد مدينة العلم وعلى آله وأصحابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وعلى أهل خلافتهم ووراثتهم من العلماء العاملين الداعين إليك على بصيرة السائرين في خير سيرة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فشكر الله تعالى لهذه الجمعية اعتناءها بالخيرات وذكر تاريخ الأمة واستثارة الهمة واستعادة النشاط بوعي ماض أشرقت أنواره وفاحت أعطاره، جعله الله تعالى للأمة الخيرية منتشرا في مختلف البقاع والديار، محمود الآثار، مليئا للمتأمل بالادكار والاعتبار. ولقد قال سلف الأمة أن قصص الصالحين جند الله يرسلها على القلوب، واستقوا من معاني ما قص الحق تبارك وتعالى وقال نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق على الفتية المؤمنة الصالحة المخلصة الصادقة من بني إسرائيل، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون جل جلاله. استقوا من ذلك هذه المعاني في نشر أخبار ماضي الأمة وسلفها لخلفها، فذلك من أقوى الوسائل والأسباب لانبتعاث الهمم ولوضع القدم على القدم ولمعرفة حقائق من الجود والكرم خص الله بها خير الأمم. فكما سمعتم بما مضى حديثا عن بقعة من البقاع التي برز فيها نور العلم وظهر كالأحساء، فكذلك تجدون تاريخ الأمة حافلا ومليئا ببروز الغرر، بل لا يكاد قطر من أقطار المسلمين إلا وفيما غبر فيه أثر وطيب من الخبر وشؤون متعلقة بالعلم أو السلوك أو الدعوة إلى الله عز وجل، يظهر فيها نماذج من خيرة النماذج بمناهج من أقوى المناهج بمباهج تسر قلوب أهل الإيمان ويمتلئ بالإيمان بواسطتها الجنان. وفيما نحن بصدد ذكره وهي بقعة من جملة بقاع المسلمين التي أشرق عليها نور الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيام حياته على ظهر الأرض، وهي حضرموت من جملة أقطار اليمن في أقصى اليمن من ناحية الشرق، ووفد الوافدون منها كما نقرأ في كتب الحديث والسيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ومنهم وائل بن حجر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم للصحابة قبل أن يفد وقبل أن يأتي، فنبأهم وأنه يأتي ثم وفد، فبمجرد أن سمعوا اسمه احترموه وأجلوه لما كان ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أخبروا به رسول الله قابله وأخذه بيده إلى المنبر وقال إن هذا وائل بن حجر من أجيال حضرموت من أبناء الملوك جاء راغبا إلى الله ورسوله، كما وفد وفد كندة من حضرموت وغيرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ولى على منطقة تريم على وجه الخصوص التي هي كالقلب في إقليم حضرموت، ولى عليها ونواحيها لبيد بن زياد الأنصاري، فتولى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على البلدة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع الصديق، وثبت أهل البلدة بعد وفاة رسول الله وبايعوا لبيد بن زياد للخلاف لأبي بكر بالخلافة، وأرسل في من أرسل، وقد انتهض الصديق لأداء الأمانة بعد رسول الله، حتى في بعض الأيام جهز من المدينة 6 جيوش في اليوم الواحد، فرقهم لنصرة الله ورسوله بعد أن ظهر أهل الردة في وقت يحارب فيه من النصارى ومن اليهود ومن مدعي النبوة طوائف وأعداده. وفد الوفد فوجدوا أهل البلدة مع لبيد على ثباتهم، ثم خرجوا يقاتلون معهم في بعض الأطراف من ارتد، وأرسل لبيد بن زياد إلى سيدنا أبي بكر يخبره الخبر، فدعا لبلدة تريم أن يبقيها الله معمورة إلى آخر الزمان، وأن يبارك في مائها، وأن يكثر فيها العلماء والأولياء حتى ينبتون بتربتها كما تنبت الشجر بالماء. فحقق الله تبارك وتعالى دعوته، وسميت البلدة بلدة الصديق في ماضي التاريخ. فكان من البداية بروز الاهتمام بالعلم وأخذ النصيب من بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتمام بتطبيقه، وبروز الاهتمام بالعلم وأخذ النصيب من بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتمام بتطبيقه، ومرت على ذلك القرون الأولى، وحدث أن برز أيضا في المنطقة بالشوكة بعد المنتمين إلى الخوارج من الإباضية، ثم صار أهل السنة في المنطقة وعلماءهم تحت شوكة أولئك مقهورين حتى انكشفت الغمة بإيضاح الحجة وإقامة المحجة على يد أول من وصل إلى حضرموت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 319 من الهجرة سنة 319 هجرية قبل ألف ومئة واثنين وثلاثين أو 13 من السنين وفدى فأقام الحجة فالتف حوله أهل السنة وعلماؤها فقام بالحجة والدليل راية أهل السنة من جديد وعمت القطرة كما كانت وذهبت شوكة المخالفين ومرت القرن الرابع الذي جاء في أوله المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن محمد بن علي الذي هو العريضي هذا أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر إلى آخر النسب مر القرن قرنه الذي جاء فيه وهو القرن الرابع وفيه بعد وفاته رحل للاستزادة أيضا من العلم ابنه عبيد الله بن المهاجر فكان من جملة ما حصل قراءة قوت القلوب لأبي طالب المكي على مؤلفه في مكة المكرمة وجاء القرن السادس والخامس والسادس والسابع وتوطدت آثار العلم بكثرة كثيرة من العلماء والمتلقين عنهم حتى برز في تلك الميادين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي فلاتساعه في علوم الفقه سمي بالفقيه المقدم الذي توفي في أثناء القرن السابع الهجري وكان من شيوخ الذين أخذ عنهم محدث كبير كان في أوائل من اختصر رواية الحديث للعموم بذكر الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قبل أن يعهد ذلك ليكون الأخذ بالأسانيد عن أهله للآخرين حتى لا يطول في سرد الأسانيد إنباء عامة المسلمين عن معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي بن محمد بن جديد والذي قبر بعد بمكة المكرمة ومن شيوخ سالم بن بصري وسالم بن بصري ينتمي إلى جده بصري بن عبيد الله وعلي بن جديد ينتمي أيضا إلى جده جديد بن عبيد الله فبصري بن عبيد الله وجديد بن عبيد الله هما أخوان لعلوي بن عبيد الله إلا أنه في أواخر القرن السادس وأول السابع انقرض ذرية جديد وبصري وبقي ذرية علوي ومنه جاء اسم بني علوي أبناء علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى كثر فيهم وفي قبائل المنطقة العلم حتى صار يوجد في الزمان الواحد من المفتين لا 20 ولا 30 ولا 40 ولا 100 ولا 200 ولا 300 يجتمعون في الحقبة الواحدة 360 مفتي من الذين يشهد لهم بارتقاء رتبة الفتوى بالموازين التي كان عليها الناس في تلك الأعصر لا من قرأ كتابين ولا صلح سطرين وتعلم شهرين وقال أنا مفتي لكن ارتقاء المرتبة هذه بالجدارة بلغ اجتماع 360 المفتي حتى فيما بين القرن السادس الهجري إلى القرن العاشر إذ يجتمعون في صلاة الجمعة فيكون الصف الأول ما طول من طرفه إلى طرفه أهل رتبة الإفتاء من طرف الصف إلى طرفه. ومر عليهم في القرن الثامن الهجري أن يوجد في تريم وما حواليها نحو 700 قبيلة، أصغر قبيلة في ذاك الوقت تسمى الباء حاتم، فيهم 40 مفتي، يعني فيهم 40 مفتي لأنهم أصغر قبيلة، يعني القبائل الكثيرة فيها يوجد أكثر من 40. وهكذا كان العلم منتشرا بين الرجال والنساء حتى بعد هذه القرون إلى القرن الثالث عشر الهجري وأوائل القرن الرابع عشر قبل هذا القرن، كان أصحاب المهن والحرف في الأسواق فيهم ويصلون إلى مراتب في الفقه، فالسماسرة الذين يشتغلون في السوق بالسمسرة دلالين يسمونهم، يجد فيهم من يفك عبائر المنهاج ويقرر الأقوال فيه للإمام النووي في فقه الشافعية، فكانوا يجعلون لهم وسط السوق في خلال عملهم ساعة يجتمعون فيها فيجلسون ويقرؤون درسا في الفقه، وأحدهم هو الذي يقرر مما تلقى ويقول هذه المسألة على الأظهر كذا ومقابل الأظهر قول للإمام مذكور في كتاب كذا هو كذا وكذا، وهي على الأصح من أوجه أصحاب الشافعي كذا وكذا، ويقابل الأصح أوجه أخر هي كذا وكذا وكذا، فكان يسترسل في حسن التقرير لعبائر المنهاج، وهو معدود من عوام الناس في ذاك الوقت. فإنما يكون العلماء من ارتقوا فوق هذه الرتبة، أما هذه فالناس في السوق يعرفونها. فشارك في ذلك أيضا كثير من أهل من النساء، وبرز فيهن العالمات والمفتيات، وفيهن من يقال اجتمعت فيها شروط الإمامة العظمى إلا الذكورة، يعني يصح لو ينتخب المسلمون من بينهم والي عادل فيه شروط الإمامة العظمى كلها مجموعة إلا أنها امرأة فقط، باقي كل شروط متوفرة في هذه المرأة. في القرن الثالث عشر الهجري كان من النساء في بعض القرى قريبا من تريم تسمى المسيلة تقرر في إحياء علوم الدين، وتأتي المطالعة لابنها الذي يقرأ في المنهاج فيطالع التحفة لابن حجر، يجد بعض العباير معقدة وضميرها متأخر فتفكها هو تعلها وتقول اقرأ العبارة هذا الضمير يعود على هذا، فكانت تراجع لابنها الذي يدرس عند الشيوخ فبنفسها تفك له عبائر معقدة صعبة في التحفة للإمام ابن حجر الهيثمي عليه رحمة الله تعالى المكي. كان الواحد منهم يأخذ عن الشيوخ الأكفاء الأثبات فيجمع بين 50 شيخا و70 شيخا و100 شيخا و120 شيخا و300 شيخ، وما دنا من ذلك وما قل وما كثر. وكان لعلوم القرآن نصيبا بينهم، وفيهم الاعتناء بحفظ القرآن ولو من عوامه. وكان إلى القرن الرابع عشر الهجري أواخره، هذا القرن الذي مضى علينا قبل 30 سنة، يوجد عدد أيضا من السماسرة في السوق والدلالين من يحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا، وقد عرفنا بعض أهل المهني هناك في أيام الصغر وهم من حفظة كتاب الله ويتلونه في الدكاكين ويتلونه في المساجد ويتلونه في البيوت، أما بين المغرب والعشاء وأما آخر الليل فقرآن في المسجد كأنه فرض مفروض عليهم، حتى يقول قائلهم لو أنه فرض في الشرع علينا لم يزد حالنا في المواظبة عليه كحالنا الآن، لا يسمحون بتركه بحال من الأحوال. فلذا كان في كل قرن يبرز منهم عدد ويتصلون في الأسانيد بالعلماء مع صعوبة المراسلات والاتصالات، أما عبر الحج مرورا بعدة أراضي من اليمن من أشهرها زبيد إلى الحرمين الشريفين، ومراسلة أيضا مع العلماء في عدد من أقطار الأرض. ولذا اتصلت أسانيدهم بمختلف أئمة المسلمين في المشارق والمغارب عبر الحج وعبر المراسلة وعبر الرحلات للبعض منهم، حتى أنه في القرن آخر القرن السادس الهجري رحل الإمام سالم بن فضل بافضل من تريم إلى العراق للالتقاء بمن فيها من المشايخ في تلك الحقبة، وهو وقت قريب من وقت الإمام عبد القادر الجيلاني، ولقي من لقي ثم عاد بعد غيبة دامت في طلب العلم 40 سنة، حتى ظن أهله أنه قد توفي لانقطاع الأخبار. فلما عاد بعد 40 سنة عاد وعنده 40 حملا، فأجب ماذا جاء به هذا من بضاعة؟ فإذا 40 حمل وقر للجمال من أولها إلى آخرها كتب ولا شيء غير الكتب، هذه نتيجة الرحلة 40 سنة يأتي 40 وقرا كتبا يضيفها إلى البلدة ويحيي منهج العلم من جديد ويزيده قوة إلى قوته. وهكذا مع أنهم في تلك الحقب يعتمدون على التلقي والحفظ أكثر مما كانوا يميلون إلى تأليف الكتب، حتى كان في القرن التاسع الهجري ابتدأوا يؤلفون، وأكثر ما ابتدأوا يؤلفون في شؤون السير ومراتب الإحسان في الدين والأذواق الإيمانية والأخلاق الموروثة، كمثل ما بدأ التأليف الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس في كتابه الكبريت الأحمر، و أخيها الشيخ علي بن أبي بكر السكران في عدد من التصانيف في الأسانيد وفي الأذواق وفي النسب إلى غير ذلك. ثم ظهر من بعدهم الشيخ أبو بكر بن سالم وألف أيضا في الأذواق والمواجيد كتبا، وكان يجرئ الوافدين عليه في من الطلبة في منهج الإمام النووي بالنسبة للفقه الشافعية من الذين يريدون من المناطق الشافعية، وممن ورد عليه الإمام المحلي من مصر غير صاحب التفسير جلال الدين المحلي واحد بعده، فالذين اشتهروا من علماء مصر باسم المحلي 3، الأوسط هذا هو الذي ورد بعد الأول، هو الذي ورد في حياة الشيخ أبي بكر بن سالم إلى حضرموت واتصل به وأخذ عنه وعاد إلى مصر، وفي أثناء إقامته ببلده مصر ورد أحد العلماء يبحث عن موصل إلى الله تبارك وتعالى، ورد من المغرب في طريقه إلى الحج فمر بمصر فاجتمع بالمحلي فشكى إليه أنه تردد على مشايخ في المغرب من العارفين، فكلهم قالوا لسنا نحن الذين تصل على يدنا إلى ربك جل جلاله ويتم تهذيبك، حتى أخبرني قال بعض أولياء المغرب أن شيخي بالمشرق، فقال له المحلي إني زرت الشريف أبا بكر بن سالم بحضرموت وسمعته يقول لأصحابه إن شريفا من المغرب يقدم عليكم يكون وصوله إلى الله على يدنا، فلعلك أنت المراد. فانشرح صدره لذلك وأكمل الحجة وسافر إلى اليمن، وكان له رحلة يحكي فيها خروجه وتنقله حتى وقع في قافلة متوجهة إلى قرية الشيخ أبي بكر بن سالم في عينات بعدد من المعتقدين والمتلقين وما يحملون له من الهدايا من مختلف الأماكن، فكان ينفقها في شؤون الإصلاح والخير والإكرام للوافدين، حتى صار يفيد إليه في اليوم الواحد ما بين 500 إلى 1000 من الضيوف، وكل يوم هكذا يستمر حتى يحتاج في مطابخه إلى طبخ 700 قرص 1000 قرص في خلال اليوم والليلة لكثرة الوافدين عليه، حتى جاءوا من نواحي بعيدة ويريدون إلى ذلك المورد، وهو على قدم الانخفاض لجلال الله والتواضع الصادق مع الله تبارك وتعالى، كما هي سيرة الصالحين في مختلف المناطق والأماكن قائمين بحق العلمين، حتى ورد إليه من مكة المكرمة أحد علمائها وهو الشيخ عبد الرحيم البصري، وبشره بأن يولد الله له مولودا يسمى عمر يكون عالم مكة، فعاد إلى مكة وولد له بعد ذلك، فجاء صاحب الحاشية في الفقه شفيع عمر بن عبد الرحيم البصري المشهور، كان الواحد منهم في جانب العلم يدرس فنونا من العلم حتى يصل بعضهم إلى 50,000 و30,000 و40,000 وإلى 60 وإلى 70، ويحفظ بعضهم من فنون العلم ما يصل إلى 100 فن، منهم تلميذ الإمام الحداد الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه، كان يتقن من العلوم ما ينيف على 100، كان له باع في علوم التربة علوم الزراعة، هذا غير العلوم المعهودة من علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الفقه، كان في علوم النجوم وفي الكيمياء له جولات وصولات، حتى قال بعض شيوخنا المتأخرين الإمام عمر بن سميط لدارس درس في بريطانيا أول ما كان ذهب بعض المسلمين من أفريقيا إلى بريطانيا، قال ما درست، فقال درست في علم الكيمياء وفي بعض علم الفيزياء وكذا، قال له علوم سلفية، فتعجب وقال ذنت أنه يعتبنا ويضحك عليه، فقال لي هذا العلم اللي تذكرها كان للإمام عبد الرحمن بالفقيه باع فيها، فأنت ما خرجت عن علوم سلفك في السلف، فأنت مكانك في دائرة العلوم التي كان أسلافك يطلعون عليها ويتقنونها، مشيرا له إلى أن فكر المؤمن في اتساعه يختخر جميع معلومات الأرض لأمر الشرع المصون والعمل به، ويعلم أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. من جملة من برز في القرن 12 الهجري من أواخر القرن 11 الإمام عبد الله بن علوي الحداد، كان وجوده سنة 1044 هجرية ووفاته سنة 1132، فأجر الله على يده تجديدا في الدين للأمة مع أنه عمي وهو ابن 4 سنوات، وكان تلقى عن أكثر من 100 شيخ، وكان لما فتح الله تعالى عليه يجلس بعض الذين تلقى عنهم من الشيوخ في مجالسه يستفيدون منه ويقرؤون عليه، فصار شيخا لكثير ممن كانوا مشايخه لما خصه الله تعالى به من فتح ومنح. في سلوكه كان في أيام الصبا وهو أعمى، إذا أخذ نصيبه من القرآن والحديث وعلوم الشريعة عند المعلم يخرج إلى المسجد فيصلي وقت الضحى نحو 100 ركعة ثم يعود إلى البيت، فكان هذا من جملة أوراده في بدء أمره وسلوكه، فلم يزل قارئا في أصناف العلم محافظا على الآداب إلى حد يقول فيه في آخر عمره متحدثا بنعمة ربه: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. فظهر الأثر في حياته، كان يكتب الكتاب إمليه إملاء بابا 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 حتى ينتهي إلى آخر باب، والمبيضة هي المسودة، ما في عنده شيء مبيض مسودة وبعدين يأتي يبيضها ويراجع النظر فيها، مرة واحدة يملي الكتاب مع تحرير حسن ووضع كل باب في حاله، مع أن المفتحين أصحاب العيون في الباب الواحد يزيد وينقص كم مرات ويبدل ويغير، لكن هذا يملي الكتاب وينقلون عنه اليوم الأول والثاني حتى يكمله في عدد من الأشهر، فإذا كمله كان الكتاب هو هذا خلاص مبيضا، ما عاد يحتاج إلى إعادة تكرير ونظر فيه، اللي يقول اضبطوا فقط الكلام الذي أمليت عليكم، فكانت تقرأ عليه فورا ما ينتهي منها وتنقل بعد ذلك عنه، فوصلت كتبه في حياته مع صعوبة النقل والإيصال إلى الحرمين الشريفين وإلى الشام وإلى مصر، وكانت تقرأ كتبه ويشاهدون في قراءة كتبه تأثرا في القلوب سريعا يجمع القلوب على الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في تطهيرها عن الأدناس. ومن العجيب فيما اعتنى بتأليفه من كتب أنه يخاطب باللسان واع للرسالة يخاطب أصناف الأمة، فلم يكن مؤلفا لقطر ولا لزمان، كان يخاطب من خلال ما وصل إليه من علم الشريعة أهل الأقطار كلها وأهل الأزمنة التي تأتي من بعده، فتعجب لما تقرأ مؤلفات له يمكن أن تنشر بين طوائف المسلمين على اختلافهم واختلاف مشاربهم، فلا يكاد يوجد فيها ما تقف طائفة منه موقف الإنكار والعداء. وعلى توالي الزمان فإننا في شهر ذي القعدة الذي مضى يكون قد كمل من وقت وفاته 300 سنة تماما، توفي عام 1132 ونحن الآن في عام 1432 كملت 300 سنة من الوفاة. والعجب أن أكثر هذه الكتب اللي كتبها في أوائل عمره، قليل منها كتبها في أواخر عمره، وأكثرها هذه الرسائل الذي طبع منها الآن 12 رسالة كتبها في أيام شبابه وفي أول عمره، والعجب أنك تجدها الدواء لمشاكل العصر أيضا الذي تعيش أنت اليوم فيه، كما نفعت من كان قبل إذا تأملت معانيها ومبانيها وحسن تحريرها، نهضت بقلبك إلى الاستقامة وإلى إدراك عظمة في الدين وحقائق في الصلة برب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. فمنها منهج كامل فيما يحتاج إليه السالك إلى الله تبارك وتعالى في كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والموازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، وصية كتبها لأخ له في الله وقرين من أقرانه، فصارت منهجا كاملا في السير إلى الله تبارك وتعالى، كتبها وهو في نحو 25 من عمره، فإذا له 300 سنة الآن من حين مات، وهو كتبها قبل وفاته ب50 سنة، فصار للرسالة 350 سنة من حين كتبت، وإذا قرأتها اليوم فهي بغيتك للسير إلى الله تبارك وتعالى، في الظروف التي تعيشها وتحياها في وقتك وزمانك. فسبحان الذي جعل نزول الكتاب العزيز منقطعا بوفاة سيدنا محمد وتنزله باق إلى آخر الزمان، فنزوله انقطع فلا يمكن زيادة آية ولا نقصها، وانكشاف معانيه بحر متلاطم الأمواج لا يزال متنزلا على الناس. يقول هو الوحي الذي قد كان يوحى إلى الهادي على يد جبرائيل تنزله على العلماء باق لديهم وهو منقطع النزول بحكم الإرث للمختار، نالوا غريب الفهم من أعلى منيل، ولكن بعدما اتبعوه فيما تلقوا عنه من فعل وقيل فدونكم سبيلهم سلكوها فإن الخير في هذا السبيل. كان ذلك الأمر فيما أشرنا إليه في مسائل الاعتناء بالعلم المقرون بالعمل، وما كانوا يفرقون بين العلم والعمل، وكانوا كلما قرأوا شيئا من الكتب في فقه الظاهر أدمجوا معه كتابا في فقه الباطن، وإذا قرأوا من كتب الحديث والتفسير ربطوها بالتفكير الدقيق في واقعهم وحالهم ومطابقة الخطاب لهم في شؤونهم وأحوالهم على قدم في تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. بذلك المنهاج الذي مزج بين العلم والعمل والذوق والوجدان ومعاني الإخلاص لله عز وجل برز أثر الذين سافروا من تلك البلاد إلى مختلف الجهات كما سمعنا في المقدمة. فإلى الهند أولا، في ساحل الهند حوالي كيرلا وما حواليها، وفدت وفودهم هناك، فكان دخول الإسلام إلى مناطق في تلك البلدان على أيديهم، ثم وصولهم من الهند إلى أماكن إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي وما حواليها وإلى الفلبين كذلك. فكان انتشار الإسلام في تلك الجهات على أيديهم، في حد أنفسهم كانوا علماء دعاة أهل تربية وذوب، سافروا يحملون معهم الهم وعندهم العلم، فليسوا مجرد تجار كما هو مشهور في ما يتكلم كثير من المؤرخين وفي بعض الكتب. كانوا أرباب علم وأرباب سلوك وسعي وأرباب ذوق وهم بأمر الدعوة إلى الله، إلا أنهم اتخذوا التجارة حرفة ليمنعوا أنفسهم النظر إلى ما في أيدي الناس وليكفوا أنفسهم عن المسألة والتشوف لما عند الخلق، فكانوا يشتغلون بالتجارة. وكان أحدهم إذا أقام مدة في منطقة مع تأثيره وإسلام الكثير من حواليه، من لم يسلم من جيرانه يحزن عليه يوم انتقاله إلى البلدة الأخرى، ويود أنه لا ينتقل لما رأى من حسن الجوار وحسن والأمانة في المعاملة. وهذا وقع في عدد كثير من الأماكن، عندما يريد أن ينتقل من المنطقة تجد الكافر الجار يبكي عليه ويقول لي ما لا تبقي عندنا وهو كافر، لكن رأى فيه جمال الإسلام وجمال الدين والأمانة في الشريعة، فرأى الشريعة مطبقة في مثل أولئك. وكان من أهل هذا الوصف متقدمين في القرن السادس والسابع الهجري، حتى أن أكثر من انتشر الإسلام على أيديهم في جزر إندونيسيا 9 مشهورين عند أهل إندونيسيا، لا تزال أماكنهم معروفة التي ماتوا فيها وقبروا فيها. هؤلاء 9 من أرباب العلم ودو كلهم من حضرموت. انتشار الإسلام كان في الرعية والملوك في ذلك الوقت، وكان الإسلام في الآحاد قد برز من قبلهم، وقد وصل من عهد الصحابة أحد من المسلمين، ولم يزل الإسلام في أحد في تلك الجهات لم ينتشر ولم يصل إلى الملوك حتى كان القرن السادس الهجري. وبداية القرن السابع انتشر انتشارا ذريعا في تلك المناطق حتى صار يسلم ملك المدينة ويسلم أعداد من أهل المدينة حتى تحول الناس إلى ملايين من المسلمين على ممر السنين مصبوغين بصبغة من الأخلاق من أثر من بلغهم الإسلام ودعاهم إليه. ومثل هذا الوصف بقي من ذلك القرن إلى مسافرين ومهاجرين منهم في قرننا، فمنهم من توفي في القرن الرابع عشر الذي مضى، ومنهم من توفي في هذا القرن الذي نعيش فيه القرن الرابع عشر، كمثل الإمام أحمد مشهور بن طه الحداد، أحد الذين سافروا من حضرموت في القرن الرابع عشر وتوفي في عام 14 من هذا القرن الذي نحن فيه. كان في مناطق في شرق أفريقيا وكان يسلم على يده الواحد تلو الثاني حتى صاروا 1,000 و2,000 و3,000 و4,000 و5,000 و6,000 و7,000 و8,000 و10,000 و20,000 و30,000 و40,000، فما جاءت وفاته إلا والذين انتشر فيهم الإسلام على يده يقاربون 100,000 أو يزيدون، حتى وصل إلى مناطق العراه. وكان يقول إذا أحسسنا من المنصرين حركة في منطقة سبقناهم وذهبنا إلى أهل المنطقة. فكان بسبب الصدق والإخلاص ينتشر الإسلام انتشارا عجيبا. قال وإني أستعد معي ببعض الثياب وأذهب إلى مناطق يمشون فيها الناس عراه وأجلس بينهم فيبدأ يسلم واحد أو اثنين نلبسهم نسترهم ونبدأ نأسس مكان مسجد. قال ثم أجي بعد فترة وإذا المنطقة كلها يستعملون لباس السنة يستعملون القميص ويجيبوا العمامة وتحولوا من عراه إلى مستنين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يأتي الانتشار العجيب للإسلام في وقته مما توفي في القرن الذي مضى. الشريف سعيد البيض أحد أولئك الذين يحدثني، شخص لا يزال موجود شائب الآن، أصله من فارس وهو مقيم في شرق أفريقيا وهو في مومباسا هذه الأيام، يمكن حوالي 100 عمره الآن. قال لي كنت في منطقة في الكونغو اسمها أروى، في آخر الكونغو، ما هو الكونغو، في أوغندا قريب من الكونغو قريب. يقول لم يكن فيها مسلم. قال كتب لي هذا الشريف سعيد البيض يقول في المنطقة عندك مسلمين؟ قلت له لا. قال شوف لي دكان عندك أنا بجي هناك تاجر عندكم. قال ففا رتبت له دكان فجاء. قال جاء بدأ يبيع ويرى الناس فيه الخلق مثلا. قال ومن جملة الأشياء التي كان ظهر بها في التجارة أي واحد منهم اشترى من عنده حاجة يعطيه هدية حاجة ثانية من عنده فوقها. فإذا واحد اشترى من عنده رز وهو يقوم يأخذ قليل من السمن ويحط له في قال يقول هذا خذ لك فوق هذا. قال أنك تطبخ الرز تحتاج إلى السمن. واحد يجي يشتري شاي يقوم يأخذ قليل سكر من عنده يقول هذا خذه معك منشان تشرب الشاي بالسكر. فلفت نظرهم هذا كيف هذا تاجر وقاعد يعطينا من عنده، هو يشتري فلوس منا ويشتري تجارة ولكن يعطينا من عنده. فصاروا يسألونه ليش طلع هكذا، يقول ديني أمرنا بهذا. وليش دينك هذا؟ قال الإسلام. إيش هو الإسلام؟ يشرح لهم الإسلام. فصار على القرية يتكلمون بهم يقول هذا واحد صاحب دين اسمه إسلام يقول كذا. قال تأثروا به حتى جاء بعض كبارهم قالوا والله هذا دينك طيب وزين ونحن نحبه لكن عيب علينا نحن ناس كبار وأعيان نتبعكم. قال لا بس هاتوا أولادكم. قالوا نجيب الأولاد. قال هاتوا الأولاد. جابوا أولادهم وبدأ يعلمهم الإسلام ويعلمون الصلاة وأخلاقهم حسنت فأثروا في بيوتهم. صارت الأم تتأثر تقول الولد صار ممتاز طيب إيش هذا الدين أحسن نحن ندخل فيه. فصاروا يردون المسائل بينهم وبين جاءوا الكبار قالوا حتى نحن نريد الإسلام. قال بسم الله أسلموا بنى لهم المسجد. روونا احنا هذا المسجد ما زرنا قبل سنوات حتى مناطق ما فيها كهرباء إلى الآن ما فيها كذا. كانوا يرونا بعض الأماكن في الليل يجيبون بعض السعف والحطب يلصون النار يقول شوفوا شوفوا. قال لما انتشر الإسلام وقام في المنطقة وقدهم صلوا الجمعة قال حاج خميس قال أشوف محل ثاني ما في مسلمين خلنا نروح صلح دكان في محل ثاني ما في مسلمين خلاص هذا البلد خلاص. فسهر المنطقة فيها نسبة المسلمين فوق 90% إلى الآن من بعد ما جه هذا الإنسان. وبمثل هذا الأسلوب كانوا يحملون هم الدين وهم الشريعة، فكان العلم مقرون عندهم العمل. ولهذا لما سألت تلميذ الإمام الحداد، سأل الإمام الحداد عن الطريقة التي يمضون عليها، ما أسسها؟ قال خمس: العلم والعمل والإخلاص والخوف والورع. قال على هذه الأسس نبني طريقتنا، نبني مسلكنا إلى الله تبارك وتعالى. فالعلم والعمل والإخلاص والخوف والورع أسس الطريقة. لما تذكرنا مرة مع بعض علماء الشام قال خلاص هذا لب الدين، ما عادش باقي في الدين، هذا لب الدين، إذا قامت هذه الأسس فقد جمع الدين كله وابتنت بقية شؤون الدين وصفاته على مثل هذه الأسس الكريمة. كذلك كان الشان حتى كان يدعى تلميذه هذا الإمام أحمد بن زين بالشافعي الصغير لقوة اتساعه في العلوم، ويقول له شيخه: أرجو أن تكون في العلم الظاهر كالإمام الشافعي. فهكذا النماذج في مسائل اتساع العلوم وإلى الأوقات المتأخرة كانت الزوايا والمساجد هي محلات التعليم وبيوت الشيوخ، حتى كان التفكير في بناء مكان يستوعب الوافدين من الخارج ويجمعهم فيه، فقد كان أكثرهم ياوي إلى المساجد ويبيت فيها في أوقات لم تكن فيها لا فنادق معهودة ولا أماكن للوافدين، فكانوا ياوون إلى المساجد وإلى الزوايا، فيسكن هذا في المسجد هذا وهذا في المسجد هذا وهذا في الزاوية هذه وهذا في الزاوية هذه. فجاء التفكير في بناء مكان لأجل هؤلاء العلماء وتعليمهم، يجتمعون فيه ويسكنون فيه ويتلقون فيه العلم. فأشار إليهم من قد أحدث مثل ذلك في سيئون، وهو الإمام علي بن محمد الحبشي، كان في عام 1295 هجرية أقام ما يسمى بالرباط في مدينة سيئون، ووفد إليه الناس من مختلف الأقطار وكان يدرس فيه مع العلماء الذين عنده. فأشار أيضا على أهل الكريم وقال: يصلح لكم أن تقيموا رباط عندكم، لأن الغرباء موزعين على المساجد وعلى الأماكن، فأحسن يقيموا في مكان معلوم ويكون فيهم ترتيب مخصوص ومنهج يتلقون فيه العلم. فجاء التفكير فاجتمعوا مع أعيانهم واجتمع النظر مع بعض أثريائهم، فاشتروا البقعة وأقاموا هذا الرباط المشهور، رباط تريم، في افتتحوه عام 1304 من الهجرة، 1304 قبلها 128 سنة. وابتدأ التدريس فيه في عهد الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور، صاحب الفتاوى التي جمعها من فتاوى من قبلها فلخصها، ما يسمى بغية المسترشدين، وهو الكتاب الذي انتشر عند فقهاء الشافعية في الشام وفي الحرمين وفي غيرها من أقطار الأرض حيث يوجد علماء الشافعية. بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض فتاوى من للأئمة المتأخرين، وكان هو مفتي حضرموت في وقته، وتولى التدريس في هذا الرباط مع جماعة من العلماء الذين في وقته، ثم توفي وخلفه أيضا في التدريس ابنه علي والإمام علوي بن عبد الرحمن المشهور أيضا، خلفه جماعة، فتولى إدارة المسائل العلمية في الرباط بعد رجوعه من مكة الإمام عبد الله بن عمر الشاطري. فقريب 50 سنة تخرج في أيام إدارته على يدي ومن معه من المدرسين المتعاقبين فترة بعد أخرى أكثر من 13,000 من الذين أخذوا العلم ثم انتشروا ما بين اليمن وما بين مناطق أفريقيا وما بين شرق آسيا وغيرها أيضا من الأقطار التي وردوا منها انتشروا. واستمر كذلك فيما بعد وفاته بجماعة من تلاميذته ومن المتصلين به من أهل العلم وإلى أن جاءت فترة الشيوعية وكان القائمون الأكابر المدرسين في ذاك الوقت الوالد محمد بن سالم بن حفيظ والشيخ محفوظ بن عثمان والشيخ سالم بن سعيد بكير والشيخ عمر حداد ومجموعة هم أكابر من كانوا يدرس في ذلك الرباط، ومتولي التدريس العام فيه شيخهم الإمام علوي بن عبد الله بن شهاب الدين للنموذج في منهج هذا العلم. كان الذين يقرؤون مثلا حلقة المنهاج يقول لهم الشيخهم الحي عبد الله بن عمر الشاطري: من لم يطالع قبل أن يجي عندي 20 مرة فلا يقرأ، ما يمكن يحضر الدرس، ما يمكن يحضر الدرس عندي إلا من طالع الدرس 20 مرة قبل ما يجي. فكان يقول لي بعض تلاميذته: كنا ننذر نذر أن نطالع 20 مرة، نلزم أنفسنا بفرض، قال فنطالع 20 مرة ونقرأ عدد من الشروح ثم نجي عند الشيخ فينبش لنا مسائل فرعية لا ما مرت علينا في الشروح كلها. ويقول لي بعضهم الإمام محمد بن عبد الله الدار قال: وقرانا فترة في المنهاج عند والدك، قال وليلة قال لنا القابلة عندي بعض ترتيب عذر ما بأحضر الدرس، قال فنحن ما عاد انتبهنا من المطالعة كثير لأن علمنا الشيخ ما بيجي، قال ما درينا إلى وقت الدرس يرسل المدير الحب عبد الله شاطر يقول قول له الحلقة حق بن حفيظ يجول عندي هنا. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن ما طلعنا اليوم سوا بنجي له عنده وهو دقاق في المسائل وتفريعاتها. قال فما إلا هو إلا أن جينا إلى عنده، قال إلا أن صادف في تلك الليلة بعض الذي حضروا معنا درس من العوام جاب كلمات مضحكة فضحكه فلم يشدد علينا في تلك الليلة في المسائل، وكان فرج الله علينا مما نازلنا من هيبة تدقيقه في المسائل وما يكون. قال نطالع 5 شروح 7 شروح 12 شرح أحيانا على المنهاج، ولما نجي عنده ينبش لنا مسائل ما مرت علينا في الشروح هذه كلها. وكان يقول لهم بذلك الأيام: لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل، لما يقوم في الليل ويخضع ويخشع وينكسر ربه ما هو طالب علم، هذا طالب نوم، هذا ما هو طالب العلم، لابد يبكي في الليل، لابد يخشع في الليل. فكانوا يربطون العلم بالعمل بهذه المعاني، ويذكرونهم بقول الإمام الحداد: ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، لكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل، بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل. فهذه نماذج من معاني ما كانوا يقومون به في جانب العلم والعمل و سلوكا إلى الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. نسأل الله أن يحيي في الأمة حقائق العلم النافع والقيام بحسن العمل به والدعوة إلى الله على الوجه المرضي عنده. اللهم أحي ما مات ورد ما فات، وانظر إلى المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. وحي يا ربنا في العلم ما كان دارس، واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس، ينتفع به جميع الناس قائم وجالس، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.
يعني لو توفى سواء كان في مصر أو الشام أو في اليمن أو كحجة الإسلام الغزالي، بعض الكتب اللي يجعلها الإنسان ديدا في حياته يعني لا يفارقها أبدا.
بارك الله فيكم. أما ما يتعلق بذكر ماضي الأمة فقد أشرنا في الكلام إلى أنه يراد منه استنهاض الهمم، وجود الفائدة والحكم والاعتبار والإدكار. أما أن يجعل النظر في التاريخ مثار تشكيكات أو جدالات أو إغراء وإغار الصدور بالامتلاء على ذا وذاك، فلقد بين لنا القرآن الكريم المسلك في قراءة القصص كما أشرنا فيما تكلمنا ومعاني الاعتبار والادكار بها. أما فيما يتعلق بالمحاسبة على الأعمال والنتائج فلقد قال لنا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، بل ما أدى إلى انتقاص أي مسلم كان فضلا عن أهل القرون الأولى فضلا عن الصحابة منهم بالخصوص، كل ما أدى إلى ذلك فسوء وشر يأتي من تصوير المتكلم بنفسيته التي دعته لذلك، أو بغرضه الذي حمله على ذلك، أو بهواه الذي أوقعه فيما هنالك. وليس المقصود من ذكر التاريخ والماضي إلا ما يزيدنا إيمانا، إلا ما يبعثنا على التقوى، إلا ما ينجينا عن الشوائب، إلا ما يزيدنا همة في الطاعة، إلا ما يباعد بيننا وبين المعصية، إلا ما يملأ قلوبنا محبة للصالحين حتى نحشر في زمرتهم. هذه مقاصد قراءة التاريخ، هذه مقاصد قراءة الماضي. أما أن يتحول ذلك إلى أداة تثير النزاع والخصام بين الحاضرين والقطع بالأحكام والإدخال حد الجنة والنار من الماضين، فهذا هو مسلك السوء وما سلك الخروج عن القواعد الشرعية وعن أيضا مقتضى العقل واليقظة عند الإنسان في مطالعته لأخبار من مضى. وإنما قص الله علينا ما قص لنثبت على القدم ولنعتبر ولندكر، لا أن نتجرى على حدوده، ولا أن نفضل بالهوى والكيف، ولا أن نسب من لم يخبرنا سبحانه وتعالى عن كفره ووفاته على ذلك الكفر والبعد عنه. ومع ذلك كله فلا نجد القرآن يستعمل إلا ما ينبه العقل إلى البعد عن مسالك السوء، ثم لا يستعمل ألفاظ الشتم ولا وأمثالها. وكذلك مضت سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وإذا كان سباب المسلم فسوق، فكيف بخواص المسلمين؟ فكيف بخاصة خاصتهم من الأولين؟ إذن فلا معنى لانتهاج هذا الأسلوب إلا خروجا عن درب نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومخالفة للمقاصد العلية في الشريعة من بث المحبة والأخوة والألفة بين أهل الحاضر وفي نظرتهم إلى الماضي، حتى جاءتنا السنة بأن اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، إلى حد أن يحمل لنا الهدي النبوي في من مات على الكفر معاديا لرسول الله وكانت مرتبته في الكفر أن يمثل فرعون هذه الأمة كفرعون موسى وهو أبو جهل الذي قتل يوم بدر، فيقبل ولده عكرمة لأجل الإسلام في عام الفتح، فيكون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه قبل أن يقدم: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل راغبا في الإسلام فلا تذكروا أباه أمامه بسوء، لا تذكروا أباه، أبا فرعون هذه الأمة كافر يقين، قال لا تذكروا بسوء، ما نستفيد من ذكر السوء أمام هذا الولد وهو صاحب سوء بيقين وكافر وفي النار، ولكن قال لا تذكروا هذا السوء، مسألة معروفة عندكم ما تذكروها أمام الولد بسوء. صلى معها عجب هذا الهدي وما أحسنه، وما لنا إلا هديه صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فهو من المهالك. أما أن يكون العالم ربانيا ولكن كونوا ربانيين بما تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون، فإن هذا يحتاج إلى استحضار عظمة المسؤولية وخطورتها وعظمة المسألة ومكانتها، وأنه لا يفيد عند الله تبارك وتعالى اكتساب العلوم وحدها ما لم تكن مربوطة بحقائق الخشية منه تبارك وتعالى، وأن من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا، وإن المعلومات في ذهن إبليس تفوق أكثر المعلومات في أذهان أكثر العلماء، أكثر العلماء في ذهنه من المعلومات أكثر من أكثر العلماء الموجودين، فلم يغنه ذلك العلم شيء، وهو عليه اللعنة إلى يوم الدين. ولقد صدق من يقول: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، وإنما يكون زيادة المعلومات حجة الله آكد على صاحبها إذا ضيع حقها من الجاهل الذي لم يعلم تلك المعلومات. فهكذا يجب أن نفهم هذه القضية، وأننا محتاجون إلى قرن العلم بشؤون صلاح القلب وصدقنا مع الرب جل جلاله، حتى ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما علمنا. فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، واستعاذ صاحب الرسالة من علم لا ينفع، استعاذ بالله تبارك وتعالى من علم لا ينفع. وهكذا يجب أن يعرف الإنسان عظمة المسألة ثم يصدق مع الله ليتحقق بحقائق العلم، ويعرف كيف أخذ الصحابة العلم، وكيف أخذه التابعون، وكيف أخذه تابع التابعين مقرونا بتلك الآداب ومعاني تلك الخشية، وبالبكاء في الليل، وبالتفقد للجوارح وللقلوب، وخرجوا من أبواب الغرور التي يبثها الشيطان في قلوب الناس. فمما يعين ويساعد على ذلك حسن التأمل فيما كتبه أطباء القلوب من أرباب الصدق مع الله تبارك وتعالى. وقد أشرت إلى ما كتب الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أحد الأفذاذ الذين أكرمهم الله بحسن الوعي والفهم وحسن الشرح للمرض وكيفية التخلص منه علة بعد علة ووصفا بعد وصف، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولقد كانوا يبدأون بمثل كتابه بداية الهداية، وكانوا من خلال بلوغ الواحد من أبنائهم إلى 15 سنة يكون قد حفظ بداية الهداية حفظ قراءة وعمل، أي طبق ما فيها. وكانوا يقول نرجو لمن عمل بما فيها أن يرقى إلى مراتب الراسخين في العلم. يبدأون بمثل هذا الكتاب ومنهاج العابدين الذي هو من أواخر كتب الإمام حجة الإسلام الغزالي، ويوصون من اتسع في العلم بمطالعة إحياء علوم الدين، كما أن لهم اعتناء بكتب ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله تبارك وتعالى صاحب الحكم وبعض شروحها، كما أن هناك من كتب الإمام الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبرز أيضا في كتب الإمام عبد الله بن علوي الحداد ما يحتاج إليه من أراد الربانية وأراد الوجهة وقام بالوجهة الصادقة إلى رب البرية جل جلاله وتعالى في علاه، من مثل آداب سلوك المريد ومثل سالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة. وفيما ذكرت أحد شيوخ الرباط سمع أن بعض من في الرباط شد في نظره وأخذ يتكلم على أحد من الصحابة، فامتلأ غيرة لله تعالى وقال وأنا لا أدخل إلى الرباط حتى يخرج هذا الإنسان من وسط الرباط، فأخرجوه وحذروه من مغبة ما أهواه هواه فيه، وقطعوه عن أن يتكلم في الموضوع مع أحد حرصا على سلامة القلوب مما يكره الله تبارك وتعالى من التحامل ومن الغل الذي يجري بصاحبه في القيامة. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ومسلكهم مسلك من قال الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أصلح الله شؤوننا والمسلمين أجمعين، وبارك لنا ولكم فيما أعطانا وما أنعم به علينا وفيما علمنا، ووفقنا العمل والإخلاص لوجهه الكريم، ونقانا عن الشوائب ورفعنا علي المراتب، والحمد لله رب العالمين.